الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي ألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، أرحب بحضراتكم جميعا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم المبارك وعلى شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، حيث نتحدث اليوم في موضوع مهم. أسأل الله عز وجل أن يجد من أبنائنا آذانا مصغية وقلوبا واعية. العنوان: غرباء في بيوتهم. وأعني بالغرباء في بيوتهم أعني أبناءنا الذين يعيشون الآن في بيوتهم وبين أهلهم في غربة، وهذه أو قول وهذا من الابتلاءات الكبرى التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان. نعم، ولذلك انقطعت الصلة، أو قولوا الصلة بين الولد وبين أهله الآن إن لم تكن مقطوعة فهي شبه مقطوعة. لا أتحدث عن البنات، إنما أتحدث عن البنين على وجه الخصوص، حيث الظاهرة واضحة في أبنائنا من البنين بالذات. كيف يعيشون الغربة في بيوتهم وهم يأكلون معنا ويشربون ويعيشون معنا تحت سقف واحد؟ الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، ولعلكم تتفقون معي فيما نفصله بهذا الشأن بإذن الله. هم خارج المنزل إما في الدرس الخصوصي وإما في المدرسة أو المعهد، وبالذات الشريحة الطلابية التي تتعلم في سنوات النقل وليس الشهادات التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، يعني طلاب الفرقة الأولى والثانية أو طلاب المرحلة الابتدائية، تلاميذ المرحلة الابتدائية، لم تصل الأمور معهم إلى ما وصلت إليه مع الكبار، كبار الإعدادي والثانوي والجامعة. ما زال السؤال مطروحا: كيف يعيشون الغربة وكيف تقول بأنهم غرباء وهم في بيوتهم؟ أنا واثق أنكم تتفقون معي فيما ذهبت إليه، لأنهم مشغولون مشغولون. قبل أن يظهر المحمول الكبير، محمول الفيسبوك والواتس وما إلى ذلك من تويتر كما تعلمون أنتم أكثر دراية به مني. قبل أن يستحوذ على اهتمامهم وقبل أن يستهلك منهم الوقت كانوا إلى حد ما يتعايشون معنا ويتفهمون ويتحدثون إلينا من حين لآخر ويجتمعون معنا على المائدة، وكانت الأحاديث تدور بيننا وبينهم، فنتابع أحوالهم ونستعرض سويا قضاياهم وما يقف في سبيلهم من العقبات كان هذا فيما مضى. الموقف الآن صعب للغاية. قد لا يرى الرجل ولده في اليوم الواحد، في اليوم والليلة قد لا يراه، بل لا أبالغ أيها السادة الأكارم إذا قلت قد لا يرى ولده في الأسبوع. نعم، حتى عند صلاة الجمعة، أيوه عند صلاة الجمعة، أين هم؟ معظمهم بكل أسف نائمون، نائمون. ذكرت لكم ذات مرة أو ربما أكثر من مرة أن رجلا قال، حدثني بذلك شخصيا، قال لزوجته أيقظي ولدك حتى يؤدي معنا صلاة الجمعة. قالت أنا والله لن أدخل عليه. كيف امرأة؟ قالت ألم تسمع ما آذاني به وآذى مسامعي الأسبوع الماضي في مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي؟ والله لن أدخل عليه. ألست أباه؟ قال بلى. قالت أدخل وأيقظه. فرد ردا يمثل كارثة. نعم والله لا أبالغ إذا قلت بأنه رد ردا اكتملت به المصيبة. قال ألا تعلمين يا أمة الله أنني لا أتحدث إليه منذ شهرين؟ خاصم الرجل ولده. لماذا؟ لأنه لا يحسن الحديث إلى أبيه ولا يقدر أباه حق قدره، ولا الأم كذلك التي تشكو من أسلوبه البشع معها في الأسبوع الماضي. إلى هذا الحد وصلت الأمور في بيوتنا بكل أسف. مشغول بالمحمول أو بالدروس الخصوصية التي يلاحقها في الشوارع، في شارع كذا مادة كذا وفي شارع كذا مادة كذا، أو ربما انتقل إلى قرية أو إلى مدينة تبعد عنه أميالا ليتلقى هناك الدرس، وأصبحت الخطوط شبه مقطوعة، خطوط التواصل شبه مقطوعة. أقول ذلك وأذكر من هم في سني ومن هم أقل مني بكثير أيضا، أذكرهم بجلسة المائدة الطبلية التي كنا نجتمع حولها مرتين على الأقل في اليوم الواحد، والوالد بجلالة قدره على رأس المائدة، والأم الكريمة تشرف المائدة، والحديث الجميل أو قولوا الأحاديث التي نتبادلها أثناء الطعام، ونقدم فيها للأبوين كل ما جرى لنا في 24 ساعة مضت، ونسألهم المشورة، ويتحدث الوالد ويقدم نصائحه الجميلة، والكل يحسن الإنصات إليه. هل نجتمع الآن على ذات المائدة أو على ذات الطبلية كما يحلو لي أن أقول وكما كان هو الواقع؟ لا أبدا. ربما قدم الطعام لأفراد العائلة بعدد أفراد العائلة، يعني قدم مرات متوالية عندما يحضر صاحبنا ويطلب الطعام يقدم له الطعام في حينه، ثم ينصرف سريعا إلى المحمول، إلى الفيسبوك، إلى الواتس، لأن سيادته كتب نكتة أو كتب يعني تعليقا طريفا أو موقفا طريفا، وينتظر تعليقات الباقة، وهي تعليقات الله أعلم يعني على ما تدل، قد تضر ولا تنفع. وهكذا هكذا حياة أبنائنا الآن، ويا ليت الدراسة أو المذاكرة تستحوذ على اهتمامهم كما يهتمون بهذا المحمول الذي ضرره أكثر من نفعه. هذا مؤكد، هذا مؤكد، والله والله، وأنا أقسم وصادق إن شاء الله، لا يكاد يخلو يوم من شكاوى متعددة بسبب المحمول، إما أن يشكو من أبنائه، وإما أن يشكو من زوجته، وإما أن تشكو المسكينة من زوجها المراهق الذي يتابع أمورا تتنافى مع آداب وأخلاق الإسلام. وأصبحت هذه المشكلة تقريبا في بيوت كثيرة، قلت لكم ضرره أكثر من نفعه، ولا نحسن الاستفادة منه. وإن كثيرين من العلماء، من العلماء نعم، ومن الباحثين نعم، يحققون منه أعلى الفوائد، ولا ينظرون إلى التافه من المواد التي يتبادلها الناس في هذا الزمان العجيب. وإذا اسمعوا يرحمكم الله، وإذا أردنا أن نتحدث إليهم تبرموا وتضجروا، يعني ظهر على وجوههم الغضب. لماذا؟ لأننا سننصح لهم ونعاتبهم فيما أقدموا عليه من الأخطاء الجسيمة التي لا يدركون حجم الضرر فيها. يتبرمون ويتأففون. لغة النصيحة بالنسبة لهم لغة ثقيلة، ولذلك من المألوف أن تسمع منهم في بداية الكلام كلام الوالد إلى أبنائه، أو كلام الوالدة، أو ربما من الشقيق الأكبر الذي يعرف مهمته بين أشقائه وشقيقاته، تراهم يقولون بدأنا في اسطوانة كل يوم. نعم، تفضل يا سيدي، يا سيدي هات من الآخر، ما أنا عارف أنت هتقول إيه بالضبط. مثل هذه العبارات هي التي نسمعها منهم عند بداية توجيه النصيحة. ومن من؟ من الوالد، من الوالد، وحقه على ولده أن ينصح له، وعلى الولد أن يحسن الاستماع وأن يتأدب بآداب النصيحة. وخير النصيحة تلك التي تصدر من الوالد لأبنائه، هذا حقي عليك يا بني، فأحسن الإنصات إلي واسمعني، واسمعني، أنت أحب الناس إلى قلبي. وخير النصيحة كما قلت منذ قليل ما كانت من حبيب لحبيب. القرآن الكريم يقدم المثل الأعلى في ذلك بين لقمان وولده، يا بني يا بني، ويبدأ ملاطفا ويصغر يا ابني، يصغرها ملاطفة لأنه يعلم بأن النصيحة ثقيلة أصلا، يهيئ ولده تهيئة نفسية جميلة ليحسن الإنصات إليه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نصيحة في جلسة أبوية روحية قيمة، وولد لقمان يحسن الإنصات إليه، يحدثه أولا في العقيدة لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم يحدثه عن الصلاة وأدائها في وقتها، ويحدثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينصح له ألا يرتفع صوته حتى لا يتشابه صوته بصوت الحمير، ويأمره بالتواضع، نعم، وحسن التعامل مع الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ليه؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. انظروا انظروا يا أبنائي وتعلموا يرحمكم الله، ولا تكونوا مثل كنعان. أتعرفون كنعان؟ كنعان هذا هو ابن سيدنا نوح عليه السلام، الذي رفض نصيحة أبيه ولم يستجب له، ولذلك كانت نهايته الغرق والهلاك والكفر مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، كان رده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رد عليه أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبينما هما يتحاوران، انظروا إلى التصوير العجيب، وحال بينهما الموج، تدخل الموج الذي يشبه الجبال، نعم كما قال القرآن، وحال بينهما، أصبح الماء حائلا بين نوح عليه السلام وبين ولده الكافر الذي رفض أن يستجيب لنصح أبيه ليكون مع الناجين ومع المؤمنين، وأصر على كفره فهلك مع الهالكين، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا نموذج للولد العاق، وأشد أنواع ومظاهر العقوق ألا يحسن الولد الاستماع إلى أبيه، وألا يبدي لأبيه ما ينبغي أن يبدي من التواضع. نعم، ألا يعلم هذا الولد بأن النظر إلى وجه الوالدين عبادة؟ والله عبادة، يؤجر عليها من عرف قدرها. ولذلك العاق من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. حتى أبناء يعقوب عليه السلام العشرة ما شاء الله وصلوا إلى سن كبيرة، وصلوا إلى 50 وتجاوزوها، وأقدموا على ما أقدموا عليه من المعصية ليتخلصوا من يوسف غير الشقيق. نعم، هو غير شقيق له، شقيقه الصغير بنيامين، وحاولوا مع أبيهم وتحايلوا إلى أن وصلوا إلى ما أرادوا وكان ما كان، ونصح لهم أن يحسنوا رعايته وأن يحافظوا عليه وأن يكونوا له من الناصحين حتى لا يقع في شر، فكان ما كان وكانت العواقب التي تعرفون. وقدمنا فيها 6 حلقات بعنوان دروس تربوية من سورة يوسف، وسنكملها قريبا إن شاء الله. نريد أن نقول لهم أبناءنا اسمعونا اسمعونا واصبروا علينا، فأنتم أعز الناس علينا، من حقنا عليكم أن تسمعونا، ومن حقكم كذلك علينا أن نحسن الإنصات لكم وأن نسمعكم لتخرجوا لنا ما في نفوسكم وكيف تفكرون وكيف تنظرون إلى هذه الدنيا وما هي آمالكم وطموحاتكم وكيف تفكرون في دراستكم وماذا ظهر أمامكم من المعوقات والمشكلات. نعرف ذلك كله إذا أنتم أفضيتم إلينا ما لديكم بإخلاص. سننصرف قليلا لبعض الوقت بعد هذا الفاصل من الإعلانات إن شاء الله، ونعود إليكم ثانية، لكني أتمنى والله أن يكون أبناؤنا معنا الآن وأن يدركوا خطورة ما نعانيه معكم في هذه الأيام. سنعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك. وبعد، ما زلت أخاطب الأحبة، نعم إنهم الأحبة، فمن أعز علينا من أبنائنا وبناتنا؟ وما زلت أقول لهم بكل صراحة اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم ولا تحملونا فوق طاقتنا، إننا نعيش من أجلكم ليل نهار، ولا يشغلنا طوال 24 ساعة إلا أن تعيشوا عيشا كريما وأن تجدوا ما تريدون من الطعام والشراب وما تحتاجون إليه من المال ليكون أو ليتم تعليمكم على أكمل وجه. هذا الذي يشغلنا ليل نهار، بل أقول هذا الذي تفنى من أجله أو تفنى من أجله أعمارنا، ونقدم أعمارنا وحياتنا ونحن راضون تمام الرضا ما دمتم قد وفقتم إلى ما تريدون. إذا كان هذا حالنا معكم، ومن بيننا كثيرون يعملون ليل نهار لا يكتفي براتب الوظيفة، وإنما يجند نفسه سائقا إلى منتصف الليل. لماذا؟ يريد أن يوفر لكم عيشا كريما ولقمة من الحلال، وقد يلقى في يومه هذا من المتاعب ما لا يعلمه إلا الله، وربما تعرض لمواقف حرجة وكلاما ثقيلا، ربما تعرض لمواقف حرجة وكلام لا يليق به ويتحمل، ولا يقول لكم أنه قد وقع له كذا أو كذا حتى لا يسبب لكم حرجا أو يزعجكم أو يدخل الحزن عليكم. وكل الذي يشغله أن تكونوا بخير وأن تواصلوا تعليمكم. أليس من حقه عليكم بعد ذلك أن تسمعوا نصيحته وأن تجالسوه وأن توفروا له ساعة وساعتين، وللأم كذلك، لتشعروه بمتعة الحديث إلى ولده وابنته، وتؤثرون عليه وعلى الأم المسكينة هذا العبث الصبياني، عبث المحمول، واستغرقتكم الحياة الساخرة ولغة السخرية والنكتة السخيفة والاستهزاء بالغير ومنادات زملائكم بألقاب وأساليب لا تليق، والله ليس من أخلاق الإسلام ذلك أبدا أبدا. ويبدو أننا مقبلون في المرحلة المقبلة على مشاكل في غاية الخطورة بسبب هذا المحمول. والله لو كان الأمر بيدي لنزعته من أيديكم، نعم، فإن كان ولا بد فليكن هاتفا صغيرا نتحدث فيه فقط عند الضرورة، عند الضرورة، وإن كنتم مصرين فاستخدموه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أبنائي الأعزاء، إن كنتم مصرين وأعتقد أنكم كذلك، فليستعمل هذا الجهاز فيما يرضي الله. أفسدتم على الناس حياتهم، أفسدتم على الأزواج حياتهم، تسللتم إلى بيوت الناس رغما عنهم وفضحتموهم وشهرتم بهم وكذبتم عليهم وصورتموهم وتبادلتم الصور فيما بينكم واطلعتم على عورات المسلمين. والله لينتقمن الله عز وجل من كل رجل أو شاب أو صبي أفسد حياة زوجين شرعيين وتلصص عليهما. من خبب امرأة على زوجها وحرضها وأفسدها لم يرح رائحة الجنة، لن يشم رائحة الجنة. هذا كلام سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم، وسيجند الله له أيضا من ينتقم منه ويفسد عليه حياته، لأن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، فاتقوا الله، اتقوا الله، إن الله عز وجل يراقبكم ويراكم ويسمعكم ويعرف ماذا تفعلون بالليل وبالنهار، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمور لا تسير هكذا كما تريدون أبدا. والله الذي لا إله إلا هو لينتقمن الله عز وجل بعدله وحكمه من الذين اعتدوا على الأسرة المسلمة أو غير المسلمة، أي ونعم أو غير المسلمة. من حق الناس أيا كانت ديانتهم أن يعيشوا آمنين مطمئنين على أعراضهم وأموالهم وأبنائهم، هذا حقهم. فاحترموا الناس واحترموا الأسرة. الأسرة كيان مقدس ومحترم، إن كنا ولا بد يعني نمد معها جسور المودة أي مع الأسرة، فليكن في حدود شرع الله عز وجل. وإن كنا قادرين أن نبذل لها ولأبنائها المعروف اصنعوه، بمعنى كونوا عونا لها، كونوا سترا لها. يا كل من روج، يا كل من روج فضيحة على الإنترنت والهاتف المحمول، سيفضحك الله على ملأ الأشهاد يوم القيامة في يوم الفضيحة الكبرى. لك من البنات ما لك، ولك من الشقيقات ما لك، ولك أم، وتريد لهؤلاء جميعا أن يعيشن مستورات. فاستر على بنات الناس وعلى شباب الأمة، ولا تشهر بأحد، ولا تكتب سطرا تفسد به حياة رجل وامرأة تزوج على شرع الله تبارك وتعالى. لا تكن عامل إزعاج لهما، واتق الله تبارك وتعالى. وفروا الوقت للدراسة، وفروا الوقت للصلاة. انظروا من فوق المنبر يوم الجمعة فلا أرى أحدا في 15 من عمره إلى 20، ربما وجدت 3 في المسجد الكبير، 4، وهي شريحة كبيرة في المجتمع. أين هم؟ طب صدقوني إذا قلت بأن الآباء يتحرجون أن يدخلوا عليكم ليوقظوكم لأداء صلاة الجمعة، يخافون، والله العظيم يخافون. وذكرت لكم منذ قليل الواقعة التي أسميتها الكارثة، يخشى أن يسمع من ولده ما يكره لأنه أيقاظه في ذلك الوقت، ولأنه بكل أسف يستعد لسهرة طويلة تنتهي قبل صلاة الفجر بساعة أو بنصف ساعة، حتى لا يسمع أذان الفجر، وحتى لا يكون الأذان حجة عليه. تصوروا كل هذا يجري الآن بكل أسف يجري. إلى أين تقودون الناس؟ إلى أين تذهبون بنا؟ إلى أين تذهبون بنا؟ اتقوا الله تبارك وتعالى، عيشوا في طاعة الله ورسوله، عيشوا مع القرآن الكريم، مع القرآن الكريم. لا حياة لكم بدونه، لا كرامة ولا عزة لكم بدونه، بدون القرآن، بدون السنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه. نعم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إن لم تطلبوا العزة والكرامة والقوة من مصدر العزة والكرامة والقوة من عند الله فلا عزة لكم ولا كرامة، ولن تحققوا أبدا ما تريدون. أقول ذلك وأنا أسمع من حين لآخر عن شباب في عمر الزهور اتخذوا قرارا طائشا وغادروا هذه الدنيا غير آسفين عليها، ولأسباب تافهة، لأنه لا تواصل معهم مع الأب ومع الأم، مفيش، لا تواصل لهم بالأساتذة والمدرسين والدعاة والناس الطيبين. لو جلستم مع هؤلاء سيقدمون لكم العون الفكري والتفكير الإسلامي الرشيد في كل ما يقع لكم من المشكلات والمعضلات التي بسببها تعيشون في وهم كبير، وفي النهاية يفضل أحدكم بكل أسف أن يغادر هذه الدنيا غير آسف عليها، ويترك مصيبة لا تموت مع الزمن، لا تموت إلا إذا مات الوالد وماتت الأم. يعيش الأب من بعد هذا الذي فجع أبويه يعيش في حزن، والأم تعيش في حزن إلى نهاية العمر. ووالله ما قصروا فيكم، ولم يدخروا جهدا أبدا من أجلكم، وحاولوا أن يضعوكم في الموضع الذي يشرفكم، ولكنكم بآيات الله تجحدون. والله لست قاسيا عليكم، أقسم بربي أحدثكم هذا الحديث وأنتم الأعزاء إلي وأنتم أحب الناس إلى قلبي، ولكني أريد أن أنتشلكم من هذه الجلسات الشيطانية. وإن سألناكم وأنتم مع المحمول في سهرة، هل أديتم العشاء؟ هل صليتم المغرب؟ ربما قال أحدكم بصراحة: ما صليت اليوم أبدا. يقولها بجرأة وبخسة لا تليق أبدا بشاب مسلم. إن كنت تريد أن تستظل بظل الله يوم القيامة، كن مع السبعة الذين سيظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله، يهديه ربه ويحقق له كل ما يتمنى من أماني الخير. يا بني لا ترهق أبويك. نعم، اتق الله فيهما، واتق الله في كل أسرة تعيش على هذه الأرض الطيبة. وكفى. طيب، أريد أن أقول طاعة الوالدين ورضاهما عنكم طريق النجاح. خاب وخسر من عصى الله ورسوله وسلك مع الشيطان طريقا. أريد أن أقول لكل الطلاب على اختلاف مستوياتهم: تريدون النجاح والتوفيق، نعم، تريدون عيشا كريما ومستقبلا عظيما، والله إن البداية، أي بداية هذا الطريق، هي الاستقامة رأس مالكم يا طلاب العلم الاستقامة، بدون استقامة ستحصدون الخسران والندامة. من الآخر، بدون الاستقامة لن نحصد سوى الحسرة والندامة. رضاء الوالدين مهم جدا جدا لمن أراد الفلاح والنجاح. هنيئا لهذا الولد الطيب المحترم الذي رضي بما قدمت له أمه وأفطر على يديها الكريمتين، وشكر لها جميلها وصنيعها، وودعها وسألها الدعاء والرضا قبل أن يغادر المنزل متوجها إلى المعهد أو إلى الكلية. هنيئا له بعد أن أدى صلاة الصبح في جماعة مع الجماعة وقرأ الورد القرآني اليومي وأخذ من أمه أو أبيه ما يكفيه ورضي به وحمد الله وأثنى عليه، وسأل أمه وأباه أن يدعوا له. قال ذلك متواضعا لله ولأبويه، ودعهما محييا كلا منهما بتحية الإسلام، وانطلق يطلب العلم. نبشره بإذن الله، نبشره بالنجاح وبالتوفيق، ويلهمه الله الحكمة وفصل الخطاب، ويرزقه الفهم المستنير كما فهم سيدنا سليمان عليه السلام. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. يا بني يا بني، الطاعة راحة، الاستقامة رأس مالك، الاستقامة رأس مالك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم. شوف شوف الله، نحن أولياؤكم فين؟ في الحياة الدنيا ها، وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أشكر لكم جميعا حسن إنصاتكم، وأسأل الله أن يهدي أبناءنا وبناتنا إلى الطريق المستقيم، ونلقاكم في الأسبوع المقبل وأنتم في خير حال بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.